أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وعلى آله الأوصياء الخلفاء المقربين المظلومين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب استشهاد الصديقة فاطمة عليها السلام. بمناسبة استشهاد الصديقة نذكر بعض الفوائد المعرفية المرتبطة بها عليه السلام. الفائدة الأولى معرفية، سئلت عن مصادر استشهاد الصديقة، أنها استشهدت، أنها قتلت، فبحمد الله كتب كثيرة في الآونة الأخيرة تصدى جمع من المحققين من مصادر الفريقين للتدليل على أنها عليه السلام ماتت من كسر الضلع ومن ما جرى عليها من ضرب مبرح ومن إسقاط الجنين و على وعلى ذلك أنا شخصيا شدني إلى هذا البحث حديث ببالي أنه متواتر أو مستفيض، وفعلا بدأت أبحث فيه. حديث الأحاديث النبوية الواردة عند الفريقين في إنباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل فاطمة، لفظة القتل حتى أو المصرع. فبدأت بهذا الحديث، أذكر المصادر يعني من الفريقين، خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة وعلي والحسن والحسين أنكم قتلى، يعني خاطب المجموع، وفي بعضها علاوة على أنه يخاطب المجموع الأربعة يفصل صلى الله عليه وآله كيفية مصرع كل منهم وما يجدي عليه، مما يؤكد أن هذا الحديث النبوي الخطاب فيه لمجموع الأربعة لا للثلاثة مثلا ضمن الأربعة، لا، إنكم قتلى ومصارعكم شتى. حتى هذا النفس، هذا القالب، إنكم قتلى ومصارعكم شتى، طبعا رواه السمهودي من علماء العامة بعدة طرق في كتاب الوفاء بتاريخ دار المصطفى، بعدة طرق بشكل موزع في الأبواب، نفس السمودي في القرن العاشر، وهذا الكتاب هو معروف ويذكر عن مصادر قديمة. المهم تتبعت وجدت ودونت ما تتبعته ولو لست في صلاة قراءة المصادر الآن، بس مدونة عندي، فوجدت أن طرق عديدة عديدة جدا عندهم وطرق عديدة عديدة جدا عندنا لهذا الحديث الشريف، حديث النبوي الذي ينبئ فيه النبي صلى الله عليه وآله عن قتل فاطمة. والتعبير بالمصرع على وعى القتل يعني طريقة القتل بشعة، طريقة القتل بشعة، إنكم قتلى ومصارعكم شتى. وسبحان الله شيئا فشيء قادني هذا التتبع، ولو في أوقات فراغ ضيقة جدا، لكن من باب يعني حب الاطلاع والرجوع للمصادر، يعني التضلع في مصادر الحديث من الفريقين علم جام في العلوم الدينية جدا مؤثر. تلقائيا لما كنت أبحث عن هذا الحديث جرجرني البحث والاستقصاء إلى أن وجدت قرابة 7 أو 10 أحاديث نبوية أخرى في الإنباء عن قتل فاطمة، هو بمصادر من الفريقين. طبعا عملي في التتبع لا زال في المهد، دونته وجمعته، ولكن أنا أعتبره مهد لأنه شفت الشبكة الأحاديث، حديث يفتح لك الطريق على حديث آخر، مصدر يفتح لك الطريق على مصدر آخر، وهذا هو الشيء المهم في التضلع في علم الحديث. قد يكون إنسان فقيه، وقد يكون إنسان متكلم قوي، وقد يكون إنسان مفسر قوي، وقد يكون إنسان على كل متضلع في علوم المعارف، لكن لا دربة له في مصادر علوم الحديث، هذه حقيقة. يعني نعرض نفس كتاب الوسائل من باب مثال، نفس كتاب الوسائل يراد له تضلع في كيفية التنبه إلى شبكية ترابط الأبواب والانتقال من أحدها الآخر، مو الأمر كما نظنه يعني عفوي وسهل، لا لا لا، يريد له مراس ممارسة يعني، وعدم التضلع والممارسة في علم الحديث ومصادر علم الحديث يؤثر كثير على قدرة الفقيه أو المجتهد أو الفاضل أو الباحث في الاستقصاء والتتبع. مجرب هذا نفس معرفة فهرس كتاب الوسائل أو فهرس كتاب الكتب الأربعة، فهرس كتاب أصول الكافي، الكتاب الكافي أصول الكافي بالأخص، فهرس كتاب التوحيد، الأمال الطوسي، أمال الصدوق، أمال المفيد، فرق عن التوحيد للصدوق مثلا، كتاب الاحتجاج، نفس الاطلاع والاطلاع على الفهرس مؤثر كثير في قدرة المجتهد والفقيه على التتبع. تارة يريد يقلد في التتبع، هو مقلد في التتبع، الآخرين قالوا لا يوجد إلا هذا المصدر، هو يسكن ويطمئن هذا وما أكثر، لكن في هالمقدمة من الاستنباط هو مخلد وليس مجتهد. في هالمقدمة أما واحد الذي مجتهد هو نفسه يتضلع سواء في آيات الأحكام في التفسير أو في الحديث، يجب أن يكون للإنسان أنس أقل تقدير بالفهرست الإجمالي والتفصيلي لكتب ومصادر الحديث القديمة لا سيما أو المتأخرة بما هي ترشد للمصادر القديمة، وهذا يريد له كما مر يريد له متابعة وممارسة. ما أريد أن أخذ الوقت كثير في هذا المقطع، وإنما أنبه عليه لأنه كثير من آليات التتبع الكثير يفتقدها، وهذه الآليات ليست عفوية أو سهلة كما قد يظن الظان. أراجع مصدر باب بابين أقول ما موجود، هذا ليس تتبع، ليس تتبع. من باب المثال اليوم كنت أتبع أو البارحة في بعض الروايات حولها عليه السلام، بالمناسبة وجدت رواية ما أدري في دونتها في أعمال الصدور، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر يوم من حياته الشريفة لبس قميص سوداء، ويقول من صدق فخطب بها ووعظ صعد المنبر بها. قميص سوداء، لبس الأسود، اللون الأسود. هذا مبحث ولو فقهي للشعائر وكذا، أقصد لاحظ من الإنسان يتبع ويبوب يقف، مع أن هذا المصدر لم أجد ذكره عند جملة من الفقهاء الذين كتبوا كتابا في لبس السواد في الشعائر. نعم، في البصائر هذا موجود رواية عن هذا البصائر، لم يذكروا. ووقفت على كثير من الأعلام كتبوا رسائل في لبس السواد كشعيرة في الشعر، هذا الرواية ما أتوا بها. فالتتبع إذن يريد له حوصلة، يريد له يعني طول نفس، ويريد له ممارسة، ويريد له المجرد. المقصود هذا من باب المثال، أني كنت في صدد الحديث النبوي الذي ينبه عن قتل فاطمة بعده صلى الله عليه وآله، فوجدت أنه ليس حديث واحد، قريب 17 حديث. والآن تتبع ليس استقصاء بل مقدار، نريد له وانشغالاتنا بأمور كثيرة أخرى تسلب من التوفيق أنه نتوسع أكثر، ولا قابل للتوسع بشكل عجيب هو فريق عمل. فإذا هناك أحاديث نبوية حول شهادة الصديقة بعنوان قتل فاطمة، مصرع فاطمة، من طرق الفريقين لكنها متناثرة في المصادر وموزعة الأبواب والطرق. هذه فائدة حبيت أذكرها، مع أن هذه الفائدة لم أتمها بعد، لا زالت تدوين خام، بس احتفظت بها موجودة، وربما زودت بها كثير من الفضلاء، مع أنها لم تتم للآن، لأنه من باب حرمة كتمان العلم، هذا علم ديني يجب إنسان أن يظهر آخرين عليه. هذه فائدة. الفائدة الأخرى نذكرها في مقاماته عليه السلام، أنه استوقفني أيضا في ضمن السير في شؤونها صلوات الله عليه الاصطفائية، أن أولادها الحسن والحسين والتسعة المعصومين والحسين كما هم أوصياء عن أمير المؤمنين، هم أوصياء عن والدتهم وجدتهم فاطمة صلى الله عليه. يعني مثلا نقول الإمام الحسن وصي أمير المؤمنين، صحيح، وصي رسول الله، هذا صحيح، ووصي فاطمة، وليست الوصاية من الإمام الحسن أو الحسين أو الأئمة لفاطمة يعني أنها أوصت بشؤون فدك أو كذا، لا، وصاية في الاصطفاء. جملة من الشواهد البينة، للأسف هذه ما دونتها لكن وجدتها، المفروض أجمعها ودونها أكثر، تجمع في مكان، أن الوصاية للأئمة عليهم السلام منشعبة من أمير المؤمنين ومن فاطمة عليه السلام. الشاهد أجيب لكم شاهد لا بس، ما ورد في اللوح الأخضر، اللوح الذي نزل فيه الأسماء، أو في مصحف فاطمة هذا مصدر ثاني، اشتملت الروايات العديدة الواردة في مصحفها وفي اللوح الأخضر أن فيهما أو في مصحفها وصيتها، فمن أوصت له فاطمة يستحق الإمامة ومن لم توصله لا يستحق الإمامة. هاي عديد موجود في بيان الروايات الواردة المستفيضة في مصحفها عليه السلام أو في اللوح الأخضر وتحت عنوان وصيتها. بل احتج الإمام الصادق عليه السلام على بني الحسن أنهم ليسوا أئمة أنها لم توصلهم ولم تذكرهم بالإمامة. هذه نكتة جدا لطيفة، فائدة جدا لطيفة، أن الوصاية في الأئمة منشعبة من أمير المؤمنين ومن فاطمة معا، ويدل على مدى أمومة حجيتها صلى الله عليه وهيمنة حجيتها على ولدها. من ضمن هذا اللسان شاهد آخر أجيبه بعد في هالفائدة، أنه في روايات خلقة النور، خلقة النور وانشعابه وانشقاقه إلى عبد الله وأبو طالب، عبد الله بن عبد المطلب وأبو طالب ابن عبد المطلب، بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النور الذي انشعب النور إلى النبي إلى عبد الله ثم إلى النبي وإلى أبو طالب ثم إلى علي، نور النبي ورثه ورثته فاطمة، ومن فاطمة إلى الحسن والحسين وولدها، وهذا هو السبب في روايات كثيرة متواترة ومستفيضة أن من شرائط الإمامة إلى يوم القيامة أن يكون من نسل علي وفاطمة، من نسل ماذا؟ علي وفاطمة، يعني من نور النبي الذي ورثته فاطمة ومن نور أمير المؤمنين. هذا يعزز نفس الفكرة، أن نفس المطلب اللي احنا فيه في الفائدة الثانية، أن الوصاية لأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم هي وراثة اصطفائية لأمير المؤمنين ووراثة اصطفائية لفاطمة، وهذا موجود في زيارات الحسين وزيارات الأئمة مثل زيارة الرضا، السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء، الوراثة، هذه الوراثة هي وصاية. كيف أن الأئمة بوراثتهم للأنبياء أشير إلى مقام خلافة الخلافة الاصطفائية الإلهية لهم، وراثتهم لفاطمة سلام الله عليها أشير بها إلى أن الوصاية منشعبة من أمير المؤمنين ومنها صلوات الله عليها، فهم استحقوا الخلافة والوصاية بالانشعاب من المنشئين. طبعا هذه الفائدة هي عظيمة جدا المعرفية، يعززها بعد لسان رابع وخامس لا بأس الآن مدام استذكرت أذكره، الروايات الواردة في ذيل آية النور أيضا من ألسن هذه الفائدة، عدة مصادر يعني الأخوان يستطيعون يتبعون الروايات الواردة كمشكات فيها كذا، فذكر أن من نور فاطمة والنور علي أمير المؤمنين ماذا؟ نور الحسن والحسين ونور. فهذا يدل أيضا أن خلقة النور يعني أدلة روايات خلقة النور كثيرة سواء في ذيل سورة النور أو في مطلق روايات النور أن نور الحسن والحسين جملة من تلك الروايات والألسن اشتق انشعب من نور علي وفاطمة. وهذا يعزز أن الوصاية في الحقيقة مشتركة من الأئمة الأحد عشر وصاية لأميمهم ووصاية لجدتهم ووالدتهم الصديقة الطاهرة. هذه نقطة جدا مهمة تلفت إليها ويتعزز هيمنة حجيتها على الأحد عشر وأمومة حجيتها للأئمة الأحد عشر على أمير المؤمنين يعني سلام الله عليه. هذه فائدة مهمة واحد يشاهدها معرفية في شؤون مقاماته عليه السلام. فائدة ثالثة أنا أذكرها بشكل تعداد ربما بعد ذلك نوفق لترابط هذه الفوائد نخرج بمنظومة وراءها. الفائدة الثالثة في هناك طبعا عفوا قبل أن أنتقل للفائدة الثالثة شاهد آخر بعد للفائدة الثانية أن ذكر مرج البحرين يلتقيان في رواية عديدة طبعا ورواية واحدة لا نظن الرواية الواردة في ذي الآية فقط مختصة بتفسير فرات الكوفي أو تفسير عياشي تفسير قمي لحتى كتب الصدوق وكتب بصار دجاج غيرها متعرضة لي مرج البحرين التقيان أن اللؤلؤ والمرجان الاصطفائي الحسن والحسين وبالتالي إمامة الحسن والحسين واصطفاء الحسن والحسين وولد الحسين صلوات الله عليه ناتج من البحرين بحر العلم أمير المؤمنين وبحر النبوة كما في بعض الروايات فاطمة صلى الله عليه بمعنى أنه ورثت خزينة هي لنبوة أبيها لأن فاطمة نبية لا لكنها وارثة وارثت خصائص النبوة خزنة النبوة. فهذه الرواية أيضا تشير أقول الآية الكريمة ويشير إلى أن الوصاية للأئمة هم أوصياء من الطرفين نعم وراثة من الطرفين وراثة اصطفائية واصطفاء ووصاية من الطرفين. هاي بالنسبة للفائدة الثانية. أما الفائدة الثالثة الفائدة الثالثة أيضا جملة من الروايات والآيات التي وردت في أمير المؤمنين وفاطمة عليه السلام جملة منها تشير إلى أن الاقتران الاقتران بين أمير المؤمنين وفاطمة الاقتران هذا الاقتران ليس فقط جسداني بدني جسمي ولا هو فقط روحي. هذا الاقتران ليس جسدي أو بدني أو نفساني أرضي. هذا الاقتران في الحقيقة يتصاعد ويتنامى إلى عوالم ما فوق العرش. هذا يحتاج إلى بعض التفسير. ال بغض النظر عن موافقة العرفاء وعدم موافقتهم، العرفاء أو في بحث علم الذوق وكذا عندهم اصطلاح، هذا اصطلاح صحيح مو صحيح ما ندري صحيح، عندهم عبارة سأتي ما هو الصحيح في لفظ الوحي، يعني لفظ الوحي أحرى بالاتباع من الفاظ نتاج علماء البشر. عندهم بحث عبارة عن نكاح الأسماء، نكاح الأسماء فيها نكاح هو مو صحيح التعبير مو صحيح، نكاح الأسماء يعني شنو نكاح الأسماء، الأسماء الإلهية بين نكاح هو نكاح مقصودهم اقتران، بس هم يعبرون عنه بشنو شوية لفظ فيه نشاز يعبر عن نكاح الأسماء، هو المفهوم يعبر عن نكاح الأسماء لأن ما وجدت أن التعبير أحيانا بنكاح الأسماء، اقتران الأسماء هذا صحيح موجود. طبعا ماهية النكاح أو التزويج ذكر الفقهاء أن ماهية النكاح أو التزويج متقومة بركنين، ركن الاقتران وركن البعد الجسدي ملك المنفع أو الاستمتاع. المقصود فإذا النكاح متقوم بالاقتران، الاقتران ما هو؟ الاقتران ما يربي البعد الثاني الجسدي، الاقتران مثل سكن لكم التعبير في الآية الكريمة من أنفسكم أزواجا، أزواج يصدق على الرجل والمرأة كليهما، المرأة سكن للرجل والرجل سكن للمرأة، ومن آياته ظهر هم في آية أخرى أي نعم، ومن آياته من أنفسكم أزواج، ما يرب البدن على نفس الروح والنفس سكن، فالاقتران هذا يرتب عليه آثار في الفقه، أن حقيقة بعضهم عرف النكاح بالاقتران مو ضروري جانب اللذة والمتعة الجسدية، افترض اثنين كبيرين السن صار فاقدين مثلا التزوج من بأي معنى، أو الصبيين أصلا ما لديهم أي شهوة شنو معنى النكاح بينهم مثلا، فالاقتران ما ركن ماهية النكاح، والركن الثاني البعد الجسدي. المقصود في الروايات الأسماء الحسنى اقتران بينها موجود، مثل السميع العليم قوي العزيز الجبار المتكبر علي عظيم، لماذا يقرن في الوحي بين اسمين إلهيين أو ثلاثة لماذا؟ طبعا هذا باب في المعارف، اقتران الأسماء باب عظيم، أنا ما أريد أدخله، باب عظيم جدا، يعني التدبير دائما كما ذكر المفسرون المحققون من المفسرين أن اقتران أن ذكر الاسم في آخر الآية برهان على مضمون الآية، يعني ذكر الله عز وجل لاسم أو اسمين أو أكثر أو أقل في ذيل الآية المغزى فيه إقامة البرهان على مضمون الآية أو الآيات التي قبل، هو حتى تعبير إنه كمثل لأنه، خب إذا طيب فإذا كان المضمون برهان هو اقتران اسمين مو اسم وليس اسم واحد، اقتران اسمين يدل دققوا يدل على أن التدبير في العوالم النازلة يحصل بتقارن الأسماء ويعبر عنه أيضا في تعبير عن هذا غير تقارن أسماء أو اقتران أسماء، يعبر عنه بالشفاعة. الشافعة، الشافع ما هو؟ يعني الزوج، يعني اقتران. الشافع من هو؟ يعني اقتران من الزوج، يعني اقتران الزوج المراد به الزوجية أو اقتران الأسماء. إذن ندقق في باب عالم المعارف بعد عالم الأسماء، بل حتى هو في عالم الأسماء هناك اقتران وهناك شفع وشفاعة. شفع وشفاعة لماذا؟ يعني ما تستطيع أن تصل إلى حقيقة أسمائية من طبقة لاحقة إلا أن تجعل الأسماء شفعا. المراد من الشفع مو اثنين فقط، شفع أكثر، يعني اثنين أو وكنتم أزواجا ماذا؟ في صورة الواقع. فشلون ثلاثة أزواج؟ هني الزوج مع الاقتران. كنتم أزواج أربعة خمسة من اقتران. فالزوجية في مقابل الفرد يعني اقتران. ففي عالم الأسماء إن أردت الوحدانية الفردانية الصمدانية التي ليست فيها كثرة فقط هي الذات الأزلية. أما ما وراء ذلك من عالم الأسماء فلا محالة يكون في اقتران. أنا يعني أو يعبر عنه شفاعة. لماذا لم يعبر عنه زوجية؟ بالتالي نوع تنزه الأسماء لازم تنزه عن الاقتران المشوب في المخلوقات والعوالم النازلة. أنا ما يحضرني الآن رواية أو آية عبر فيها عن اقتران الأسماء، لا كلمة نكاح، وهذه كانت هذه البعد الجسدي جدا، ولا اللي هو اشتبه فيه العرفة، ولا تعبير حتى بالزوجية، وإنما نعبر عنهم بماذا؟ كسرة، شفاعة، اقتران. باعتبار منزه الأسماء عن المخلوقات. فإذا في عالم الأسماء الاقتران ضرورة، الشفاعة ضرورة. اتفاقا بحث حقيقة الشفاعة التي هي مقام عظيم لسيد الأنبياء ولأهل بيته، جملة من الكبار كثير من الكبار المحققين من شاء أرجعوها إلى شفاعة الأسماء. شفاعة الأسماء اقتران، فالشفاعة ضرورة. ومر بنا في مباحث عقائدية الشفاعة من الذي يحتاج لها؟ المخلوق لو خالق حاجة المخلوق، وأن الله غني عن الشفيع عن كذا. والوهابية أو الصوفية أو العرفاء، لا أقول دائما العرفاء والصوفية، لكن في جملة من المواد يشتبهون اشتباه الوهابية أنه ينكرون الشفاعة. الشفاعة تنكرها بالحرب، غنى الله عنها، لا غنى المخلوق ماذا عنها. التوسل، الله غني عن التوسل، لا المخلوق غني عن التوسل إلى الله بوسائل. خلط بين صفات الخالق وصفات المخلوق، مر بنا هذا البحث في العقائد. ولا تنفع الشفاعة إلا قل لله، دققوا في التعبير فقط، قل لله الشفاعة جميعا. يعني الشفاعة هي شفاعة الأسماء، اقترانها هي مخلوقة لله، كل أسماء مخلوقة مقهورة مملوكة له تعالى، فليست هي قاهرة، هي مقهورة له، لكن هي مقهورة له هو غني عنها، لا أن المخلوق غني عن الشفاعة. من ثم الشفيع عقيدة حقة في معرفة النبي صلى الله عليه وآله، وليس هو الشريك. فخلط بعض العرفاء أو كثير منهم أو الصوفية أو كل الوهابية خلطوا بين الشريك وماذا؟ والشفيع. الشفيع قاعدة معرفية، عنوان معرفي يدل على حاجة المخلوق وليست حاجة من؟ الخالق. حاجة من؟ المخلوق. وحق سواء في الدنيا وفي الآخرة ليس لها رب للشرك. بينما الشريك أعوذ بالله يعني كأنما يقرر الحاجة من الله، وأعوذ بالله الله منزه عن هذا الشيء. أنا هذه المقدمات أذكرها لكي أبين معنى اقتران علي وفاطمة في العوالم العليا شنو معنى حسب ما أشرت للروايات. فبحث الشفاعة بحث مرتبط بين اقتران علي وفاطمة، بحث مقترن بارتباط أصحاب الكساء الخمسة مع أن النبي أعظمهم وأفضلهم، مقترن بأن لما أصحاب الكساء خماسية أصحاب الكساء، لما هناك خصوصية لخمسة أصحاب الكساء بين الأربعة عشر، ثم لما هناك خصوصية للأربعة عشر بين كل الأنبياء والمرسلين أو بين الدائرة الصفائية الثانية لأهل البيت. هذا ما أشارت له الروايات أن طبقات الأسماء الإلهية كيف تتصور فيها الكثرة حتى في أصول الكافي. مر بنا الصلاة، نعم مر بنا في بحوث أصول الكافي، موسى يأتي مر بنا، خلق الله اسم الله واسم تبارك واسم تعالى واسم مخفي هو أربعة أسماء، ثم جعل هذه الأسماء الظاهرة الله تبارك وتعالى لكل اسم شق منه أربعة أسماء، شوف شق منه انشعار، ثم جعل لكل اسم من الأربعة اثني عشر اسم، يعني الاسم الله انشعر منه أربعة ذكر في الرواية، ثم هاي الأربعة كل واحد شق منه اثني عشر، ثم هاي عملية مشجرة منظومة الأسماء. ماذا يعني؟ كيفية الكثرة فيها والتكثر وبالتالي الاقتران وبالتالي الشفاعة وبالتالي الباب أنا مدينة العلم وعلي، لأن الاسم الذي ينشق من عند الاسم كيف أنت ما تجعله وسيلة بينك وبين ذلك الاسم الفوقي، ضرورة تقتضي ذلك، ولو لست هنا في صدد بسط هذا البحث فقط إشارة فهرسية. كل أسماء منشعبة مشتقة من الاسم الفوقي هي هذه الأسماء ذكر حتى في الرواية باب لذلك الاسم، باب لذلك الاسم يعني أنت تريد فأتوا مر بنا فأتوا البيوت من أبوابه، إذا لم تأتي لذلك الاسم الفوقي من هذا الباب لن تصل دعاؤك استكمالك تكاملك استفاضتك لن تكون من نصيبك. قانون تكوين في عالم الأسماء. فبالتالي وهذا لا ينافي أن في اسم أعظم وفي أعظم أعظم وفي طبقات الأسماء ما ينافي، لكن منظومية الاقتران بنظم عالم أسمائي أكدتها روايات الفريقين والآيات. اقتران. إذن الاقتران في عالم الأسماء وفي عالم الأنوار ضرورة أو ماذا؟ ضرورة. هذا يفسر، لاحظ، يفسر نزول جبرائيل، هذه الفائدة الرابعة، نزول جبرائيل أو ملك آخر، كثير من الملائكة العظام نزلوا يبلغون السيد الأنبياء أن الله زوج النور من النور. قالوا من تعلم؟ قال زوج فاطمة من علي أو علي من فاطمة، فإن الله قد زوجهما في عالم النور قبل عالم الجنة قبل عالم السماوات، في جملة من الروايات. أو التعبير الوارد بحران، بحور النور، لفظة بحر في الوحي تشير إلى ملكوت أعلى، لفظة بحر في الوحي. سالي نتيجة أذكرها من دون أن أدخل فيها وشواهده، لفظة بحر في الوحي يشار بها إلى ملكوت أعلى، لفظة بحر ملكوت أعلى. على كل المخلوقات الملكوت الأعلى يعبر عنها بحر، أعظم من أن يعبر عنها بكتاب أو بقلم أو بلوح، لفظة بحر. مثلا عندنا أن العقل خلق من بحر، الجهل خلق من بحر، بحر طبعا بحر مو بحر جامد، بحر وجود حي شاعر مترامي الشؤون والعظمة سمى بحر. على حال حتى أنه بعد عالم الأسماء موجود في بيانات الوحي، بعد عالم الأسماء روايات عديدة بيانات عديدة كثيرة، خلقت البحور الاثنى عشر أو عفوا 20 بحر، بحر القدرة، بحر الكدا، بحر النور، بحر الحياة، بحر في البحر تعبير هذا ما فوق فوق العرش، ما فوق فوق يعني العوالم التي تأتي بعد عالم عوالم الأسماء عوالم البحور، وإن كان عبر عن ما بين السماء السابعة إلى سدرة المنتهى عبر عنه أيضا بالبحور لنكتة سماء الخفية. المقصود لفظة بحر في استعمال الوحي يعبر عن الملكوت الأعلى، أعلى مو عن العلوي، أعلى. نرجع، فهنا في زواج الفائدة الرابعة، في زواج فاطمة صلوات الله عليها من أمير المؤمنين أنه التزويج حصل في السماء في بعض البيانات في الوحي، أو التزويج والاقتران حصل في عالم النور بينهما، وبولاية من الله لا بولاية من النبي ولا من علي ولا من فاطمة، موجودة بولاية من الله. عندما يتنزل نعم هناك استئذان من النبي والأمير المؤمنين من علي من فاطمة، فوق لا بولاية من الله. ماذا يعني؟ يعني إذن في هذا العوالم الملكوتية هناك ليست الوجودات الأرضية والكينونات الأرضية لهم سلام الله، وإنما هي وجودات بالحار أشعة عوالم الأسماء التي ليس فيها، اشتق محمد اشتق من اسم حميد، وعلي اشتق من على كل من اسم الأعلى أو العالي أو العلي العظيم، وفاطمة اشتق مشتقاق الصرفة اشتقاق علم الاشتقاق، اشتق من فاطر. مر بنا مرارا أن علم الاشتقاق خمسة أنواع تشوفا، واشتق الحسن من المحسن، واشتق الحسين من قديم الإحسان. فالمقصود هذا الاشتقاق لاحق، يعني أصوله لما يقال أن النبي اشتق، اسم النبي اشتق، ماذا يعني؟ يعني الطبقات النازلة من النبي أصلها العلوي اسم، نفس الطبقات العلوية من النبي اسمها اسم، أو عفوا الطبقات العلوية للنبي هي اسم إلهي وهو الحميد مخلوق. الطبقات العلوية لأمير المؤمنين، الطبقات العلوية لأمير المؤمنين عليه السلام اسم إلهي مخلوق. الطبقة العليا لفاطمة عليه السلام هناك الجهة البشرية مثل تفنى تندك تتدكدك، يصبح اسم إلهي. نظيف ما ورد نحن الأسماء الحسنى مخلوقة. فالطبقات العليا فيهم أعظم قدسان، الطبقات العليا فيهم ماذا؟ أعظم قدسية وأعظم طهارة وأعظم نورا وأعظم شأنا. هذا هو بحث معترض. حينئذ إذا كانت إذا كان الاقتران في الأسماء العليا ضرورة، إذا الاقتران بين أمير المؤمنين وفاطمة ضرورة. طبيعة العلاقة في الاقتران بين أمير المؤمنين وفاطمة تختلف عن طبيعة الاقتران بين النبي وفاطمة. طبيعة الاقتران بين النبي وفاطمة أبو بنت. طبيعة الاقتران بين فاطمة سلام الله عليها وبنيها أم وابن وابن، يتنزل هكذا مطهرة. أما طبيعة الاقتران بين أمير المؤمنين وفاطمة سلام الله عليه ظل يحافظ على النمط. فالمقصود هنا إذا تزويج فاطمة نستطيع أن نعبر عنه، مظهر الأرضي تزويج نكاح ما شئت فعبر، لكن مظهره العلوي، مظهره العلوي اقتران الأسماء الإلهية. تزويج النور من النور أو التعبير الأول. من ثم كثير من الصحابة لما أتوا يخطبون فاطمة سلام الله عليها يخطبون يقترون بها، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، غير غير غير، حتى أن عبد الرحمن بن عوف بذل مهر 100 ناقة من أغلى النوق، وكذا وكذا وكذا، عثمان بذل هذا وزيادة. فالنبي صلى الله عليه وآله كي يعني ينبههم على أن الذي هو كفو لفاطمة ليس بعد أرضي، أراهم حصاد درة أغلى مما بذلاه من المهو. قال هذا بالنسبة لآل محمد ليس بشيء صلوات الله عليه. فذكر صلوات الله عليه وآله مهر فاطمة توازن ولاية في عوالم الملكوت بين علي وفاطمة. هذا وين قضية المهر؟ هذا ليس مهر بمعنى الاصطلاحي، هذا مهر بالمعنى يعني الأسماء الإلهية في الولاية الملكوتية في العوالم. هذا التعبير القرآني، مرج البحرين يلتقيان، مر من البحر ملكوت أعلى، يعني في الملكوت الأعلى. هل الأسماء بينها تخاصم؟ لا. بينها تنازع. لا، الأسماء الإلهية ليس أصل الملائكة على في السماوات إذ يختصمون، هذا بالنسبة إلى سكان أهل السماوات والأرض. بالنسبة إلى الأسماء لا يتصور فيها حيف وميل وظلم. الأسماء اللهية هل بينها تغالب غالب مغلوب؟ طبعا يعبر ربما العرفاء بالتعبير، هذا مو صحيح، ما في غالب مغلوب، قوي وأقوى وطبقات، هذا صحيح، لكن هذا ليس تنازع، ليس ماذا؟ تنازع. على كل ألخص البحث، الفائدة هذه الثالثة الآن، الفائدة الثالثة الرابعة، الفائدة الرابعة ألخصها أساس ننتقل لفائدة بعد أخيرة أو أخرى وليست بأخيرة عفوا. ألخص بأنه إذن اقتران من ثم الاقتران بين أمير المؤمنين وفاطمة غير مختص بدار الدنيا ولا البرزخ ولا العالم القيامة بل ولا الجنة بعد، بل ما فوق الجنة حسب ما تشير الروايات. وأن الاقتران في تلك العوالم ليس بلحاظ ماذا؟ ليس بلحاظ البعد الجسداني والبدني، وإنما هو بلحاظ اقتران الاقتران الأسمائي في عوالم الأسماء وتوازن الولاية بين الأسماء. يعني كل اسم يتعدى حدود مملكة اسم آخر، لكل اسم إلهي مملكة، ملك، سيطرة، تأثير، لا يبغيان. مرج البحرين، هذه القاعدة المعرفية، أن بحور الأسماء، بحور الملكوت الأعلى لا يبغي أحد مع الآخر. ما لي معنى البغي؟ بحث هذا مفصل، لماذا؟ بحث مفصل، لما لا يتصور البغي والظلم فيما فوق العرش، فيما فوق يعني فيما فوق منهم مما هو من عالم الأسماء. بحث مفصل، هذه أحد تفسيرات درجات الأسماء، الدرجات العليا للأسماء، درجات العليا للأسماء بخلاف الدرجات النازل للأسماء، ليست كالدرجات العليا للأسماء. وهنا ينتظم البحث في معرفتهم والتفريق بين طبقاتهم العليا وطبقاتهم النازلة. شؤون الطبقات العليا تختلف عن شؤون الطبقات العليا عن النازلة. أذكر هذه الفائدة ولو اسما ما دام الوقت أزيف. الفائدة من هاي الفائدة الرابعة الخامسة وليدة للفائدة الرابعة وتفصيلها ندعو إلى فرصة أخرى، لكن أذكر عنوان هاي الفائدة. من الشؤون فاطمة عليه السلام اقترانها بشؤون ما هو أعظم أمير المؤمنين عليه السلام، أنه لا تدخل امرأة الجنة إلا ولو كانت بلغت ما بلغت، مريم، آسية، وحتى خديجة بنت خويلد صلوات الله عليها، لا تدخل امرأة الجنة قط إلا بشفاعة فاطمة، كما أنه لا يدخل رجل قط، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى قط، عدا سيدنا الأنبياء إلا بشفاعة علي. أعماله نبوته على سيد الأنبياء هو مهم على ذلك كله. اصطفاء مريم لا يدخلها الجنة بمفرده، لابد أن يقترن بشفاعة فاطمة. نصوص ومن شؤون ولايتها سال لله بسط إن شاء الله نوكله إلى فرصة أخرى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.